السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين ليد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. ونحن في أيام رجب، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يبلغنا شعبان وأن يبلغنا من بعده رمضان. اللهم أمين يا رب العالمين. بعض الرجال بل وبعض النساء عليهم من رمضان بل من رمضانات فائتة شيخي الكريم صيام، ربما لعذر شرعي عند بعض النساء أو لسفر أو لمرض عند بعض الرجال أو النساء. شيخي الكريم، طريقة قضاء وهذه الفوائد من الأيام من رمضانات الماضية أو رمضان الماضي، هل لابد أن يكون ما بين رمضان ورمضان، أم الكفارة والقضاء يكون طوال العمر إن استطاع الإنسان منا إلى ذلك سبيلا؟ شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول الصوم كالزكاة عبادة سنوية، وهي ليست كالصلاة، الصلاة عبادة يومية، وبالتالي الذي فات منه وقت من أوقات الصلاة يجب عليه قضاءه فورا، حتى أنه قال كما قال بعض أهل العلم: لا يجمع صلاة الليل بالنهار، ولا يأتي بصلاة النهار في الليل، إنما يبرئ ذمته من فرض الله تبارك وتعالى. وكذلك الصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة كما هو معروف، والله تبارك وتعالى جعل لبعض أهل الأعذار رخصة أن يفطروا في رمضان، كالمريض مثلا مرضا عارضا، أو كالمسافر، أو كالمرأة الحامل، أو كالمرأة المرضع، أو من باب أولى المرأة الحائض والنفساء. هؤلاء جميعا أصحاب أعذار، منهم من يجب عليهم الفطر كالحائض والنفساء، لأنه لا يجوز لها أن تصوم حال حيضها ولا نفاسها، لكن هؤلاء جميعا يجب عليهم القضاء فعدة من أيام أخر. وأهل العلم متنازعون هل القضاء على الفور أم أنه على التراخي، فالجمهور أنه على الفور، يعني فور انتهاء العذر بعد رمضان مباشرة يبدأ في أداء ما فاته من الصوم، حتى أنهم قالوا يقدم القضاء على الستة أيام من شوال، لأن القضاء فرض وأيام شوال نافلة، وبالطبع الفرض لابد أن يقدم على النافلة، وهو لا يستطيع أن يصوم يأتي بالنافلة وهو لم يكمل صيام رمضان بعد. لكن بعض المحققين، وقولهم أرجح من قول الجمهور في هذا الباب، ذهبوا إلى أن قضاء رمضان متسع، وقته متسع، ليس على الفور إنما على التراخي، وقد استدلوا في ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها، وهي في بيت النبوة تفعل هذا تحت سمع وبصر النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد عنها الحديث في الصحيح: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان. عشان كده قالوا أن زمن القضاء ممتد من رمضان إلى ما قبل دخول رمضان الآخر بعدة الأيام التي أفطرها أو أفطرتها، يعني لو أنه أفطر 10 أيام فمعه أمد القضاء لحد يوم 19 شعبان. ليه؟ لأنه خلاص لم يبقى قبل رمضان إلا الأيام 10 التي سيصومها، وكذلك المرأة أيضا. وبالتالي على من كان عليه قضاء أو عليها قضاء ولم تفي بهذا القضاء ولم تأتي به حتى الآن، أن تبادر وأن يبادر بقضاء عدة ما أفطروه في رمضان السابق، فكيف برمضانات الأسبق؟ رمضانات الأسبق يلزمهم فيها التوبة قبل القضاء. ليه؟ لأنه أخر القضاء عن عامه، يعني احنا القضاء هو على قول بعض المحققين متراخن 11 شهر بعد رمضان، وكمان نجيب رمضان على رمضان، يعني نجيب قضاء على قضاء. فبالتالي هو لا شك مخطئ، وهي لا شك مخطئة، والذي يرفع عنهم الخطأ والإثم هو التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ثم إلزامهم بأن يأتوا بعدة ما أفطروه من رمضان قضاء، لأن هذا القضاء حق فرض لازم في حقهم.
لما هذا التأخير شيخي الكريم فضل الشيخ شعبان درويش، هل يكون القضاء مع الكفارة يعني يطعمون وأيضا يصومون ما عليهم من أيام، أم ماذا يفعلون؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا قلت منذ لحظة واحدة أنه اللي تأخر عليه القضاء لرمضانات سابقة على رمضان الأخير فإنه لا شك أنه مخطئ ومخطئة وآثم وآثمة، والذي يرفع هذا الإثم وهذا الخطأ هو التوبة إلى الله عز وجل، وهذا بإجماع المسلمين. أما مسألة الكفارة مع القضاء، وإن قال بها بعض أهل العلم كالشافعي مثلا، لكن هذه الكفارة مع القضاء لا يعرف لها حجة صحيحة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وبالتالي فإن عليهم التوبة للتأخير الذي أخروه في القضاء، ثم عليهم قضاء عدة ما أفطروه، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن حزم عليه رحمة الله وغيره كالشوكاني عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فنقول الكفارة أصعب بكثير من مسألة التوبة، أصعب بكثير من مسألة الكفارة. الكفارة كما يقولون إرشي وإرشك، يعني مالي ومالك، واللي يأتي على المال في بعض الأحيان يكون هين على الإنسان، إنما الكفارة أصعب بكثير من التوبة، أصعب بكثير من الكفارة. ليه؟ لأن التوبة ندم على ما سبق، وعزم أكيد على عدم العود لمثل هذا التأخير في القضاء مرة أخرى، وكثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه أو عنها هذا الخطأ والإثم. يعني التوبة عيشة، حياة يعيشها التائب في ندم سابق وندم لاحق، واستغفار وعمل صالح، كل هذا الرجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الإثم وهذا الخطأ. وفي كل الأحوال لابد من قضاء عدة ما أفطروه من رمضان إن كانوا من أهل الصيام، أما إذا لم يكونوا من أهل الصيام بمعنى أنه أصبح الآن عاجز عن أن يقضي أو عاجز عن أن تقضي بسبب الصحة والمرض، فإنه في هذه الحالة يستبدل القضاء بإطعام يوم عن بإطعام مسكين عن كل يوم أفطروه حال عدم القدرة على القضاء.
تمام، نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. شيخي كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضل.
الشيخ.
نعم، تفضل. الله يرضى عنك، هات السؤال.
لو سمحت
حضرتك غير المكان اللي حضرتك واقف فيه عشان الشبكة، وهات السؤال الله يرضى عنك. تفضل. الله يحفظك.
ألو.
تفضل يا فندم.
الصلاة في مسجد بيه قبر.
حاضر. في سؤال آخر؟ السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت بس الشيخ يدعي لأختي بالشفاء والله.
ربنا يشفيها وعافيها.
السؤال الأول يا أستاذ أحمد لو سمحت، يعني أنا يعني الحيض بيجي لي مثلا 4 أيام وبعد كده بطهر خالص، وبعد كده مثلا بعد من 12 أو من 12 ل 24 ساعة وبينزل علي دم تاني، وأنا في رمضان بصوم ومش بصلي وبس برجع صوم اليوم ده تاني، انا مش عارفه انا كده صح ولا غلط ولا ايه. ده اول سؤال.
ايوه نعم.
ثاني سؤال، ازاي يعني الانسان يوصل لمرحله الرضا؟
يا رب.
ثالث سؤال يا استاذ احمد، تماني معلش
مع حضرتك.
اول يعني هو ربنا مش بيفضح الانسان من اول مره، يعني الطارق او الكذا، يعني هو ربنا مش بيفضحه من اول مره، يعني مثلا لما بيكتشف ان فلان سرق او مثلا او عمل حاجه كبيره من الكبائر دي، يعني دي ما بتبقاش اول مره.
حاضر
ماشي. والدعاء لزوجي بقى بالرحمه وبنتي كده ربنا يبارك فيها يا استاذ احمد معايا.
يا رب ربنا يرحمه ويغفر له ويحفظها. السلام عليكم. معاود الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا تفضلي.
لو سمحت ممكن نسأل الشيخ على حاجة؟
حضرتك معانا تفضلي.
أيوة حضرتك يا شيخ. أنا طلقت وأنا بطلق. والدي قال لي مأذون مش عايزين طلاق برجعة. فحضرتك أنا كنت حامل أصلا. بعد ما طلقت بأسبوع أنا كنت حامل في شهر وحوالي 5 أيام حصل لي إجهاض. فحضرتك سألت قالوا لي إن لسه العدة بتاعتك ما انقضتش طالما الإجهاض حصل مبكر. فزوجي بعد كده جه حضرتك لما عرف إن أنا أجهض قال أنا رديتك عصمتي وأشهد ناس كتير على كده.
هو معلش اللي كتب عند المأذون برغبة الأب إنه بلا رجعة. نعم. طلاق بلا رجعة.
الأب قال كده والدي قال كده.
والمأذون كتب كده في القسيمة.
المأذون كتب ليا طلقة بينما صغرى.
صغرى ولا كبرى؟
صغرى.
طب جميل. وزوجك ردك من غير مأذون؟
لا زوجي حضرتك ردني قدام شهود وقال أنا رديتها خلاص لعصمتي وأنا ليا العدة بتاعتها لسه ما انقضتش وأنا ليا الحق إن أنا أردها. فطبعا أهلي بيقولوا الكلام ده غلط وأنا مش عارف حضرتك أعمل إيه.
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضلي.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. تفضلي يا فندم.
حضرتك عايز أسألكم الدعاء الأول في الشيخ الدعاء الأول بالذرية الصالحة.
يا رب.
وعايز أسأل حضرتك لو الصايم لو أخذ لبوس التداوي ينزل الحرارة أو لأي مرض تاني ده بيفسد الصيام ولا لا؟
حاضر.
شكرا.
إذا فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الشيخ الكريم يستوي يعني صيام أو قضاء الحامل والمرضع يعني التي أفطرت في رمضان مع المسافر والمريض مرض عارض أو المريض مرض مزمن الجميع في الكفارة سواء؟ نعم. أم هذه حالة لها كفارة وتلك حالة أخرى لها كفارة؟ شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هي مش مسألة كفارة لكن مسألة قضاء أو إطعام.
نعم.
لكن الجمع بين الاثنين بين القضاء والإطعام هذا لا دليل ولا حجة صحيحة لا حجة عليه تصح من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالله ذكر القضاء وذكر الإطعام هذه في حالة وهذه في حالة لكن الجمع بين الاثنين هذا لم يرد به دليل ولا حج. وبالتالي نقول من كان مريضا مرضا مزمنا في رمضان فإن هذا لا يستطيع الصيام لا في رمضان ولا في غير رمضان. ففي هذه الحالة ليس عليه قضاء إنما عليه إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره.
إطعام إطعام ولا ممكن يطلع مال؟
لا إطعام. قال الله عز وجل ففدية طعام مسكين والجمهور على الإطعام وإن كان ذهب أبو حنيفة إلى جواز النقد هذه مسألة أخرى لكن خلونا في ظاهر ما أثبته القرآن الكريم ألا وهو إطعام 10 مثلا ففدية طعام مسكين. إنما المريض مرضا عارضا يعني إن شاء الله ربنا يشفيه بعد يوم بعد أسبوع بعد
عنده دور برد مثلا
فإن هذا إن أفطر في رمضان ففرضه بعد رمضان القضاء. ليه؟ لأنه خلاص كان في مرض وانتهى. فده حكم القضاء فقط يقضي يوم عن كل يوم. أفطر يوم يقضي يوم أفطر 10 أيام يقضي 10 أيام صياما. الحامل والمرضع مذهب الجمهور فيها ألحقوها بالمريض. المرأة الحامل والمرضع ألحقها جمهور الفقهاء بالمريض. والمريض إذا أفطر في رمضان هيعمل إيه بعد رمضان؟ هيقضي من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هناك قول آخر بخصوص المرأة الحامل والمرضع ألا وما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وهو قال ابن عباس تفطراني وتطعماني عن كل يوم مسكينة فألزموها بالإطعام وليس بالصيام اللي هو القضاء. لكن الأجود هو من جمع بين القولين قال إن كانت تستطيع بعد رمضان إن شاء الله أن تقضي ففرضها القضاء. أما إن كانت لا تستطيع القضاء لتتابع العذر عليها، بمعنى كانت حامل وبعد رمضان أصبحت مرضع، أو كانت مرضع وبعد رمضان أصبحت حامل مرة أخرى، أو استمر الرضاعة استمرت معها، إذن العذر ما زال متتابعا. طيب هي ما قدرتش الصوم وهي حامل في رمضان والآن مرضع، أو كانت مرضع وما زالت مرضع، فلا تستطيع الصيام وهي مرضع لا في رمضان ولا بعد رمضان، طب نعمل إيه في الحالة دي؟ أيوة، إذا كانت لا تستطيع الصيام للقضاء فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. أما المرأة الحائض والنفساء فدي ممنوعة أصلا من الصيام في رمضان حال الحيض والنفاس، وبالتالي هتعمل إيه بعد رمضان؟ هتقضي، لأنه النفاس شيء عارض والحيض أيضا شيء عارض، 5 أيام 6 أيام وهتنتهي، فبعد رمضان معها فترة طويلة اللي هي ما بين رمضان إلى رمضان الآخر، ففرضها في هذه الحالة أن تقضي عدة ما عليها. لكن هنفترض جدلا أن هي كانت نفساء في رمضان فأفطرت، وبالتالي أصبحت بعد رمضان مرضع بعد الحمل بعد الولادة، فهي لا تستطيع قضاء ما أفطرته بسبب النفاس. طب هتعمل إيه في الحالة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من كانت عاجزة عن الصيام فليس فرض عليها إلا إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعلنا نواصل فيما بعد، ولكن أخونا المتصل الأول في الحلقة يسأل عن حكم الصلاة بمسجد فيه قبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قل هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، فقد ذهب الحنابلة إلى حرمة الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبر، خاصة إذا كان القبر في مواجهة القبلة، يعني إذا كان القبر في قبلة المصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، عليه الصلاة والسلام. أما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية فقد ذهبوا إلى أن الصلاة مكروهة وليست حراما كما ذهب إليه الحنابلة، وهؤلاء وأولئك قالوا بهذه الأقوال الكراهة والتحريم بسبب ما ورد من أحاديث متعددة، وبعضها في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت أمنا عائشة تعقيبا على الحديث وهي راويته، قالت: يحذر ما صنعوا، أن يحذر أمته أن يصنعوا كما صنعت يهود وكما صنعت النصارى، بأنهم كلما مات فيهم عبد صالح أو رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوه للصلاة، قالت: يحذر ما صنعوا. ومنه أيضا حديث جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، ربما بخمسة أيام أو 5 ليال، قال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح أو النبي الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال: إني أنهاكم عن ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخي الحبيب. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة شركاء في قطعة أرض، وأنا موكل منهم بإدارتها، وقررنا بيعها وأوكلوا إلي هذا البيع، وقد أعلمتهم أنني سأعرضها على السماسرة، ومتعارف عليه أن أجرة السمسار 2 أو السمسار يأخذ 2.5% فوافقوا، وعند عرضها للبيع اجتهدت في تخفيض أجرة السمسار، هل لي أن أخذ هذا الفارق، وخصوصا أنه من ضمن الاتفاق ولكن هم لا يعرفون هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأخينا السائل: بارك الله فيك، أعز الله نفسك ونفوسنا بحلاله عن حرامه، أنت رجل استأمنك شركاؤك على إدارة مشروع بيع الأرض، وبالتالي المستأمن لابد أن يكون أمينا ظاهرا وباطنا على حد سواء، فإذا كنت اجتهدت فاجتهادك لصالحهم كما لصالحك وليس لخاصة نفسك، وبالتالي إذا خفضت أجرة السمسار من 2.5% إلى 2 ولا إلى 1.5% كما تقولون،
طبعا ده مبلغ
نعم، ففي هذه الحالة هذا التخفيض يعود عليهم وعليك على حد سواء، ولا يجوز لك أن تنفرد به لأن الوكيل مستأمن، فكيف وهم صرحوا بأنهم استأمنوك على توكيلك في بيع الأرض؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة تسألكم الدعاء لا أدري قالت لأختي أم لأمي بالشفاء.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعدها قالت لأختي نسأل الله عز وجل إن كانت أختها مريضة أن يشفيها الله عز وجل شفاء لا يغادر سقم ومرضانا ومرضى المسلمين، وإن كانت في هم أو كرب فنسأل الله عز وجل أن يفرج همها وينفس كربها وهمومنا وكروبنا وكروب المسلمين، وإن كانت ميتة فنسأل الله عز وجل أن يلحقها بالصالحين وأن يغفر لها مغفرة من عنده إنه هو الغفور الرحيم، وأن يرحمها رحمة واسعة ومرضى وموتانا وموتى المسلمين. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحيض يأتيها أربعة أيام ثم تطهر يوما كاملا أو قرابة اليوم، فتصوم ولا تصلي، هذا تسأل عن رمضان، فما حكم هذا اليوم لأن الدم يعاودها مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، أنت متعجلة في أمر التطهر، فإن النساء كنا يبعثن بالخرق أعزكم الله، وفيها أثر ما ينزل على المرأة من دم أو صفرة أو حمرة أو قدرة السوائل الملونة، يبعثن بهذه الخرق إلى أم المؤمنين عائشة يستفتونها كده أغتسل ولا أنتظر، فتقول لا تعجلنا، أنتوا كده لا تتطهروا، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء اللي هي علامة الطهر. فأنت يا أختنا المسلمة لا يجوز لك أن تستبيح الصيام ولا أن تستبيح الصلاة، ما هو الصيام أخت أخو الصلاة،
هذه
عبادة يشترط فيها الطهر، هذه عبادة اشترط فيها الطهر، أو بمعنى أصح منعت منها كحائض أن تصلي ومنعت كحائض أن تصومي أيضا، فأنت لا تتعجلي ما دام الدم يعودك خلال 12 ساعة التي ينقطع فيها الانقطاع الأول. ليه؟ لأنه الانقطاع ليس دليلا على الطهر، احنا عايزين انقطاع يعني جفاف تام لمحل الدم أو السوائل البيضاء الشفافة الغير ملونة، فأنت لا تستعجلي، انتظري بعد الـ 12 ساعة اللي بتقول عليهم دول حتى ينزل آخر ما ينزل من الدماء الموجودة في الرحم، ثم تنزل بعد ذلك السوائل الشفافة البيضاء، فإذا نزلت هذه السوائل الشفافة البيضاء أو جف المكان تماما لا دماء ولا سوائل ولا غيره، في هذه الحالة تغتسلين وتصومي وتصلي في آن واحد، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. لعل في سؤال كان أتى من فترة شيخ الكريم وأنا تذكرته الآن، الخمسة أيام أو ستة أيام لما تنتهي أو ينتهي فترة الدم الحيض، في بيبقى في صفرة وقدرة تعقب هذه الحيضة، هل تعد من الحيضة أيضا شيخ الكريم؟ تنتظر المرأة أم تتعجل الغسل؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد ظن حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة ولا الحمرة في غير وقت الحيض شيئا، ومفهوم الحديث أنهن كن يعددن الصفرة والحمرة والقدرة في وقت الحيض
من الحيض
حيضا، وبالتالي لا تتعجل المرأة في الغسل من الحيض حتى ترى واحدة من العلامتين. العلامة الأولى أن ترى السوائل البيضاء بعد الدم ما نزل، وبعد السوائل الملونة القدرة والحمرة والصفرة كل ده بينتهي وبتنزل بعد ذلك السوائل البيضاء الشفافة، دي أبرز علامة على الطهر. فإذا رأت هذه السوائل البيضاء الشفافة بعد الصفرة والحمرة والقدرة والدماء وغيره يبقى في هذه الحالة طهرت وتغتسل. لكن في بعض النساء أو ندرة من النساء لا ترى هذه السوائل البيضاء الشفافة، ما إيه اللي بيحصل معها؟ اللي بيحصل معها ينقطع الدم ثم تنزل بعض السوائل الملونة الحمرة ولا الصفرة ولا القدرة دي، ثم ينقطع هذه السوائل تنقطع ولا ترى سوائل بيضاء تماما، اللي بنسميه الجفوف التام لمحل خروج الدم، خلاص يبقى أصبحت العلامة للطهر عند هذه المرأة هي مسألة الجفاف ده، فإذا وجدت جفافا بعد ما نزلت الدماء والسوائل معا ووجدت الجفاف فهذه هي علامة أخرى لهؤلاء النسوة بالذات على الطهر، ففي هذه الحالة تغتسل وتصلي وتصوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك الصح؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا أستاذ أحمد، بس أنا كنت سألك سؤال من كم يوم على ويأثرون على أنفسهم ولا كانوا بهم خصاصة، أو حضرتك البرنامج خلص وأنا ما سمعتوش.
سؤال مرة أخرى.
ويؤثرون على
ويؤثرون نعم ويؤثرون على أنفسهم.
وحضرتك في سؤال تاني يا شيخ أحمد معلش. في واحد في ناس اتكلموا على واحده ست، فرد واحد يقول اصلها ايه ما يتغفر لهاش. ايه هو حضرتك الذنب اللي هو بيقول عليه ده ما يتغفرش؟ ايه هو الذنب اللي الواحد افهم هو ايه انا الذنب ده ربنا ما يغفرهوش؟ واشكرك يا شيخ احمد واشكر الشيخ.
ربنا يحفظك. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. الزحمه.
الحمد لله رب العالمين. اهلا ومرحبا يا اخانا، تفضل.
ممكن اكلم الشيخ شعبان درويش؟
الشيخ يسمعك، تفضل.
عندي بس سؤالين يا شيخ شعبان. لك
نعم، تفضل يا فندم.
مرحبا، تفضل.
اولا الحديث تعالى صلى الله عليه وسلم الله من اتخذ قبور انبياء ومساجد، الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويسامحه قال لك ان الواحد عادي يصلي في المسجد اللي هو به تاريخ.
سؤال
معاش فلو الشيخ الشعراوي الله يرحمه،
الله يرحمه ويغفر له،
حل الصلاه في المساجد التي بها تاريخ، قال لك ان شاب ما يكونش القبر يعني امام الواحد.
الله يغفر له ويرحمه.
والسؤال الثاني الله يكرمك،
فضل.
انا كنت شغال في محل اسمنت وصاحب الشغل ده كنت كاتب وحسب الطلاق مع الشغل مع العمر كله يشتغل بيحسب طلاق.
لا هات السؤال تاني، حلفت بالطلاق قلت ايه؟
كنت شغال وصاحب الشغل ضايقني.
ضايقك صاحب الشغل، قلت انت ايه بقى؟
وانا كاتب يعني قلت على طلاق مع الشغل مع العمر كله يشتغل بيحسب طلاق.
كنت كاتب؟
هو كاتب.
طيب، فأمان الله حبيبي الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أهلا بك شيخ أحمد. من فضلك الشيخ كان بيتكلم من شوية عن الطهارة من الحيض، بس أنا بقى ولدت من شهرين، من شهرين ونص، وبينزل عليه إفرازات كده لونها وردي، تنزل نقطة واحدة مثلا صليت الظهر فاستنى بقى ما صليش العصر، استنى لتاني يوم لتالت يوم هي على نفس النقطة، أنا أتوضى بقى وأصلي وأصوم ولا دي حرام؟ ما استنى يعني مش عارفه نعمل ايه.
حاضر.
الولاده من امتى؟
من شهرين ونص.
من شهرين ونص.
حاضر، ربنا يبارك لك في ذريتك. فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. انا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مرحبا يا اختنا، تفضلي.
انا بحضرتك.
تفضلي.
عندي ثلاث اسئله بعد اذنك.
تفضلي.
السؤال الاول بالنسبه للتغطيه ظاهر القدمين في الصلاه، هل هي تبطل الصلاه لو ما حصلش تغطيه؟ يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل تصلي المراه في درع وخمار بدون ازار، قال بشرط انها تكون سابغه للقدمين، هل ده دليل على انه من غير الاسباغ انه ظاهر القدمين ان الصلاه تكون باطله؟ عشان حصل حوار بانها لا ما تبطلش الصلاه، هي بس على سبيل الاستحباب، ولو كان عدم يعني اذا كان ظهور القدمين ظهر اثناء الصلاه تبطل، كان في حديث اللفظ فيه صريح انها تبطل الصلاه، لفظ الابطال نفسه يعني موجود في اي دليل يعني؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، زوجها للاسف ما بيصليش، هي حد بيجتهد ما شاء الله نحصلها على خير ولا على الله يعني بتجتهد على قدر استطاعتها بس هو ما بيصليش، فهي نصحت كتير وصدرت كتير واحيانا تذكر تقول ان هو اللي قوام عليها مش هي اللي قوام عليه، واحيانا تخاف فهي تسال شرعا، هي عليها اسم انها تعيش مع زوج لا يصلي.
يعني هو رافض الصلاه ولا متكاسل؟
هو متكاسل جدا يعني،
لكن مقر ان في حاجه اسمها صلاه.
نعم،
مقر بالصلاه يعني، هو بيقول انا عايز اصلي بس مش قادر، ولا بيقول ما فيش حاجه اسمها صلاه، ولا بيقول ايه يعني؟
لا لا هو ما بينكرش الصلاه بس هو متكاسل يعني مش ما بيصليش خلاص.
طيب
يعني هي ده بقت بدايه حياته يعني ان هو ما بيصليش يعني عادي يعني حياه ماشيه من غير صلاه، واذا نصحته يقول لها خلاص جزاك الله خير مش نصحتي قلت اللي عليكي سيبي بقى الامر ليه يعني مالكيش دعوه.
حاضر.
فهل هي بتسأل بس شرعا، هي عايزه تطمئن شرعا، هي عليها شيء انها تعيش مع زوج لا يصلي؟
حاضر.
ولا عليها تستمر وما لهاش دعوة والإثم عليه هو. السؤال الثالث بعد إذن حضرتك، أنا عندي في غرفة نومي شباك بيطل على سطح العمارة ورايا، هم أقل مني دور، فأنا كشف السطح بالكامل. هم بيجيبوا رزق الله كلاب، يجيبوهم صغيرين وبعد شوية يكبروا وبعد كده يختفوا، وبعدين نلاقي كلاب صغيرين الله أعلم وما بيعملوا إيه، بيبيعوا وما بيبيعوش. المشكلة إن أحيانا بيسيبوا الكلاب دي مدة طويلة لوحديهم فيفضلوا يهوهوا وكده، فأنا كنت برمي لهم أكل، فالكلاب اعتادت على الأمر ده معايا، بدأت ساعات يهوهوا لما أروح أبص عليهم ألاقيهم باصين عليا على شباكي بالذات يعني منتظرين. فأنا كنت برمي الأكل وكتير، وبعد كده اكتشفت الناس لما تيجي بيقعدوا يكنسوا الكلام دون يعني لهم متضايقين يعني. فأنا دلوقتي ما بين خيرة في إنه في حيوان محبوس وبدون اكل، حتى ايام المطر الشديد كان بيسيبوهم في المطر مش عارفين يقعدوا على الارض يا عين يعني، يضلوا يشيلوا رجليهم ويحطوها من المطر.
تمام، حاضر، واضح السؤال. في تفاصيل تانية؟
لا، هو انا دلوقتي في حيره ما بين امرين، امر انه حق الجار ان انا كده
حق الجار وحق هذا المخلوق. حاضر،
بالظبط كده، فاهمني اولى بقى كده.
حاضر، مش عايزين نطول على الشيخ الوقت. طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا عارفة من سفر المرأة بدون محرم حرام وكده، بس أنا ساكنة في المنصورة وليا شقة في القاهرة، بحتاج إن أنا أروح أنظفها، وزوجي ما بيبقاش فاضي وهو مريض كمان صدره تعبان، ما بيتحملش السفر يعني في العربية وكده. هل في ضرورة تبحني إن أنا أسافر بدون محرم؟
حاضر.
شكرا.
فهمني لو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، سؤال أيضا الأخت، كيف يصل الإنسان إلى مرحلة الرضا؟ يعني الإنسان كيف يرضى بقضاء الله وقدره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
مرحلة الرضا مرحلة أو مستوى عال جدا من مستويات الإيمان واليقين والصدق مع الله تبارك وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن طرائف ما سمعت من شيخنا الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، كان يقول، هو رجل كان أديبا أريبا، كان يقول ما معناه يعني، ويحك يا ابن آدم، كيف لا ترضى عن الله عز وجل وقد أعطاك كل شيء، وهبك الحياة وخلقك من عدم، ما ترضاش عنه ازاي؟ وهبك عينين ترى بهما وغيرك مكفوف البصر، مش راضي عنه ازاي؟ اعطاك قدمين صحيحتين تمشي بهما وتروح وتجي، واخر رجله مقطوعة او عنده شلل اطفال، كيف لا ترضى عن الله؟ رزقك من اوسع الارزاق، مش راضي عنه ازاي؟ اعطاك الايمان والاسلام وحبب إليك الدين وحبب إليك الصلاة وإلى آخره، كيف لا ترضى عن الله تبارك وتعالى؟ فضلك على كثير من خلقه بهذه النعم، فكيف لا ترضى عن الله تبارك وتعالى؟ فهو يقول نظرة تأمل واحدة من الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نظرة تأمل واحدة فيما وهب الله عز وجل الإنسان من نعم، على رأسها نعمة الإيمان والإسلام والصلاة والصيام وغيرها، ومرورا بكل النعم الأخرى، تورث الإنسان رضا عن الله تبارك وتعالى حتما لا محالة. إنما جحود هذه النعم هو الذي يجعل الإنسان ساخط غير راضي عن قضاء الله ولا عن قدر الله مهما كان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الدعاء لزوجها، نعم، ولابنتها، يعني لزوجها بالرحمة ولابنتها.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يرحم زوجها ميتها وموتانا وموتى المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع عليه قبره، أن ينور عليه قبره، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. آمين. هو وموتانا وجميع موتى المسلمين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يصلح حال ابنتها وأبنائنا وبناتنا، وأن يقضي لهم بالخير، وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقهم في دراستهم وفي حياتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة شيخ الكريم على الفيس، هل يجوز الصلاة على النبي، على نبي غير النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني يجوز أقول اللهم صل وسلم على نبي من الأنبياء أي نبي؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مش مسألة يجوز، بل إن هذا من الأدب الواجب على المسلم والمسلمة أنه يصلي ويسلم على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، كما أنه من الأدب مع الصحابة الكرام والأولياء الصالحين وغيرهم أن يتردى عنهم جميعا ترضية يسأل الله عز وجل فيها لهم المغفرة والرحمة. نعم هذا من الأدب، إذا ذكر نبي الله إبراهيم نقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذا ذكر نبي الله عيسى نقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا من الأدب الواجب على المسلم والمسلمة، فهذا من لوازم إيماننا بجميع الأنبياء والمرسلين أن نوقرهم وأن نتردى عنهم وأن نصلي ونسلم عليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يستر المسلمين وأن يسترنا جميعا بستره الجميل. الإنسان إذا فضح بيفعل معصية والعياذ بالله ففضحه الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يسترنا جميعا. هل تكون هذه المرة الأولى أم أنه كرر هذا الذنب مرات ومرات ففضح في المرة الثالثة أو الرابعة؟ نسأل الله العافية.
الحمد نعم. لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يقول شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: إن من عادة الرب تبارك وتعالى أنه يستر عبده بستره الجميل مرة بل ومرات، حتى إذا لم يستحي العبد من ربه ولم يحسن مراقبته ولا الخوف منه نزع الله عز وجل عنه ستره ففضح والعياذ بالله. فلا شك أن هذا خذلان من الله تبارك وتعالى للعبد، إنه زجر مرة واثنين وعشرة وعشرين وستره مرة ومرات ولكنه لم ينتبه أو لم يرتدع. ومما ورد في الأثر في الإسرائيليات التي يجوز ذكرها على سبيل الاستئناس لأنها لا تتعلق لا بعقيدة ولا بحلال ولا بحرام، أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يقول في مناجاتي: يا رب ما أحلمك أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أن بلغ عبدي فلانا كم عاقبتك ولم تشعر. فإذا لم يشعر الإنسان بزجر الله وعقوباته كانت العقوبة الأشد والأفضح، ألا وهي أن ينزع الله عز وجل ستره فيفتضح هذا العبد والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره الجميل. آمين. نحن وعامة أهل الإسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت طلقت وأبوها قال للمأذون اجعله طلاق بينونة كبرى. المأذون كتب القسيمة، قسيمة الطلاق بينونة صغرى، وكانت حاملا في شهر وأجهضت. الزوج قال أنا ردتها أمام شهود، هي دلوقتي زوجته أم ليست بزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا شك أن المأذون أحسن أنه لم يستمع إلى كلام الأب، لأن كلام الأب واضح وقت الانفعال وقت الغضب والزعل، خليها طلاق بلا عودة. ما فيش حاجة اسمها طلاق بلا عودة عندنا في الإسلام بهذه الصورة، إنما الرجل كتب بينونة صغرى، وبالتالي مدام الرجل كتب بينونة صغرى
ترجع له ازاي؟
فلما تيجي ترجع لابد ان ترجع بورقه رسميه تقابل الورقه الاولى اللي هي ورقه الطلاق.
مش شفوي كده يعني.
مش شفوي.
نعم.
فالورقه الرسميه اللي هيرجع بيها الزوج عند المأذون هتبقى اشبه بالعقد الجديد. الله. لانه كتب بينونه صغرى،
يبقى ترجع بمهر جديد
وعقد جديد. بمهر جديد وعقد جديد. طب الزوج الان يقول انا راجعتك، يعني قبل الاجهاض، هي يعني لو كانت حاملا ووضعت بعد لحظة واحدة فقد انتهت عدتها. طب هي انتهت العدة بعد شهر وأسبوع بالإجهاض، فالزوج قال أنا راجعتك. أيوة أنت راجعتها ديانة على يد الشهود ولا حتى على يد أهل الأرض جميعا، ده ديانة، لكن بقي الرجعة الرسمية. ونحن نناشد الناس جميعا: يا جماعة مش عايزين نعمل مشكلة ما بين الديانة وما بين القضاء، بحيث هي زوجة رجعها في العدة ديانة لكنه لم يوثق هذه الرجعة عند المأذون،
هي مطلقة الآن.
فأنت ما زلت مطلقة بالورقة الأولى، وبالتالي أنت عشان ترجعي المأذون قطعا هيعمل عملا واحدا وهو عقد جديد ومهر جديد. مش بالضرورة مهر جديد، يعني نشترط عليه 100,000 و200,000 والكلام ده، على ما يتراضى عليه مرة أخرى.
لو هي مش عايزة ترجع له، هي ما سألتش هل خلاص اصبحت زوجته له، فمن حقه ان
لا، هو ما دام بينونه صغرى، يعني ما دام دي طلقه اولى او طلقه تانية، فلا بد هي أن تعرف أن دي زوجة متى أراد الزوج ردها وإرجاعها لا يجوز لها ولا لوليها أنها تعترض،
حتى مع تدخل المأذون.
حتى مع تدخل المأذون. ليه؟ لأن إحنا لسه في طلقة أولى وتانية. إنما إمتى ما فيش راجعة لا منك ولا منه؟ لما كل قدر للطلقة الثالثة اللي هي البينونة الكبرى. فهو الزوج اللي أنت عم رجعتها أثناء العدة قبل الإجهاد بينك وبين بعض الشهود، جميل، ده بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن عايزين نخلص الوضع على الورق الرسمي الموثق، فلا بد أن تعود إلى المأذون لإعمال ورقة الرد، وهي تكون عقد جديد ومهر جديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا طلعت أسألكم دعاء شيخي الكريم بالذرية الصالحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نسأل الله عز وجل أن يهب وأن يهبنا نحن المسلمون والمسلمات من ذرياتنا قرة أعين، وأن يجعل أبناءنا وبناتنا إن شاء الله عز وجل أبناء وبنات صالحين تائبات عابدات، ونسأله تعالى أن يبارك في أبنائنا وأن يوفقهم وأن ينجحهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو يعني صائم أو كده وفي حرارة، فمسألة اللبوس هل هذا يتعارض مع الصيام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا أبدا، ما أفتى به أهل العلم إنه هذا التداوي عن طريق التحاميل اللبوس أعزكم الله لا يدخل إلى المعدة، وبالتالي يجوز أنه يتناول هذه التحاميل أو هذا اللبوس إن كانت دواء علاجا لتخفيض الحرارة أو تسكين الآلام، فهذا لا يتعارض إن شاء الله عز وجل مع الصوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب لو الزوجة في السؤال المتعلق بمسألة الإجهاض في فترة الطلاق شيخ الكريم بعد شهر، لو الزوج ردها بعد الإجهاض مش قبل الإجهاض، تعد زوجة له؟
لا تعد، لأنه في الحالة دي ردها بعد انقضاء العدة. أنا معايا مهلة ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة ما فيش بقى اسمي رجعتها وردتها في عقد جديد وفي مهر جديد بولي وشهود. هي كانت حامل وانتهت العدة بالإجهاض، أصبحت الآن تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد بالولي والشهود
ورضا منها،
وطبعا وموفقة منها إن شاء الله عز وجل. وهم يعني نسأل الله عز وجل أن يصلح بينهما ما دام الحمد لله الطلاق رجعي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ما معنى هذه الآية الكريمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هؤلاء قوم أعطوا غيرهم بلا حدود، بل هؤلاء قوم آثروا غيرهم على أنفسهم عندما احتاج الكل إلى الشيء المعين. بمعنى يطعمون إخوانهم كما يطعمون أنفسهم، بل يقدمون إخوانهم في الإطعام على أنفسهم، يلبسون إخوانهم قبل أن يلبسوهم، بل يقدمون إخوانهم قبل أن يعني يأتوا بلباس أنفسهم. وبالطبع يعني هذا المستوى مستوى عالي من الإيمان، نسأل الله عز وجل يعني أنه يخلقنا بهذه الأخلاق. وهذه الآية نزلت في الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، حينما حل عليهم إخوانهم المهاجرون وقد تركوا خلفهم في بلادهم المال والأرض والبيوت، فيعني قاسموهم أموالهم وشاطروهم أرضهم وشاركوهم في أموالهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكلنا فاكرين قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قالوا عنها إن الله لن يغفر له هذا الذنب، لن يغفره الله عز وجل. هل هذا فيه تألي على الله لأن الله لن يغفر لهذه المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا من حيث المبدأ تأل على الله تبارك وتعالى. من أدرك أن الله تبارك وتعالى لن يغفر له؟ وفي المقابل برضو القطع بأنه فلان ده ربنا رضي عنه. من أعلمك أن الله قد رضي عنه؟ أم يعقوب قالت والله ما أعلم عنك يا أبا يعقوب إلا أن الله قد أكرمك، وهو ميت شهيد في الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، رد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما أدرك أن الله قد أكرمه، أنت ما أدرك أن الله قد لا يغفر له، وأنت ما أدرك أن الله قد أكرمه، قال عليه الصلاة والسلام في نفس السياق: والله وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالتألي على الله لا يجوز. وبعدين الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل هو الكفر أو الشرك إن مات الإنسان عليه. أما لو كان كفرا وشركا وتاب الإنسان منه حال حياته، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف والكلام أو الحديث عن ذنب من الذنوب لا عن كفر ولا شرك، سواء كان كبيرا من الكبائر أو غيرها؟ فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الوقت داهمنا وفي أسئلة هنا وهنا. شيخ الكريم نسأل الله السلامة، أخونا كان يعمل مسألة الصلاة في المقابر، الشيخ أجاب. أخي كريم جزاك الله خيرا، كنت أعمل في محل أسمنت وهو عاقد، وبعدين قال علي الطلاق ومش هشتغل، واشتغل، حكم زيكته إيه؟
أنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول الأخ الكريم أمسك عليك لسانك في مسألة الطلاق. اللي واخد على كلمة إطلاق اللسان في الطلاق من دلوقتي، أمال بعد الزواج هنعمل إيه؟ حيث المشاكل والاحتكاكات البيتية والعائلية. فيا ابننا الحبيب أمسك لسانك عن موضوع الطلاق، هذه واحدة. أما جواب سؤالك فأنت عليك أمران: الأمر الأول التوبة لأنك أردت الحلف فحلفت بغير الله عز وجل. الأمر الثاني أنت قطعا ما قصدت الطلاق بقولك عليك علي الطلاق، وبالتالي عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين إن كنت مستطيعا للإطعام، وإلا فعليك صيام 3 أيام بشريطة ألا تعود إلى هذه اليمين مرة أخرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الإفرازات الوردية، والأخت ولدت أو وضعت مولودها منذ 2 ونصف.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لابنتنا السائلة إنه النفاس يا بنتي 40 يوما عند عامة أهل العلم، إلا ما ندر من بعض أقوالهم كما ذهب شيخ الإسلام إلى إنه أقصاه 60 يوم. خلينا ناخد بمذهب عامة العلماء أو جمهور أهل العلم إنه النفاس 40 يوما. فأنت في الحالة دي مدام 40 انتهت، فأي شيء يظهر فيما بعد هيحتمل حاجة من 2: إما أن يكون حيضة بدأت تيجي بعد النفاس خلاص، كما هو معروف في بعض النساء تقول لك فلانة بترضع نظيف يعني بدون ما يأتيها الحيض، وفلانة أخرى بترضع بس بيأتيها الحيض. فإما أن تكون حيضة لضمت بعد انتهاء النفاس، على أساس بقى في حياة جديدة خلاص إيه، ففي هذه الحالة نستنى لما نرى علامة الطهر من الحيضة، وإذا انقطع الدم والسوائل تغتسل وتصلي. إنما لو السوائل دي عمالة على بطال مش في وقت الحيضة المعتاد زمان أيام قبل الحمل، يبقى في هذه الحالة هذه السوائل لا تعوقك لا عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن شيء أبدا، إنما هي أشبه بالاستحاضة. فتطهري واستنجي وصلي وصومي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية.
إيه اللي حصل؟
الوقت انتهى.
سبحان الله.
ومعايا أسئلة طبعا،
قدر الله ما شاء.
ما أقولش حضرتك سريعا، إن شاء الله تعالى غدا نجيب هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أنا معي اللقاء إن شاء الله يعني إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى بالليل، بس بما أن الأسئلة عرضت على فضيلة الشيخ شعبان درويش فهو معي إن شاء الله تعالى غدا عصرا، فنرجي الأسئلة إن شاء الله تعالى.
والله لو رفعتها عن كاهلي والشيخ محمد جاي لك في الليل بقى أفضل إن شاء الله،
وفي كل خير إن شاء الله تعالى، نرجيها للغد إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبل